ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 17 من شهر 6 سنة 2024. عناوين الأخبار: حميتي يدعو المنظمات الدولية لتنفيذ برنامج شريان حياة لإنقاذ البلاد من المجاعة. مواطنو نيالا يشكون من صعوبة الحصول على مياه الشرب وارتفاع أسعارها. السودانيون يستقبلون ثاني عيد أضحى في ظل الحرب، والملايين منهم نازحين ولاجئين ومحاصرين. وفاة 32 طفلا بالخرطوم بسبب سوء التغذية وانتشار الحميات وارتفاع أسعار المواد الغذائية. الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبوه يدعو العقلاء لوقف الحرب، ويقول السلام هو الأصل والحرب هي الاستثناء. معارك بين الدعم السريع والشفشافة في طريق الرهد أم روابة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل وحميتي يوم الأحد إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية. وشدد حميتي في خطاب مسجل بمناسبة عيد الأضحى، شدد على ضرورة فتح جميع الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات لجميع المواطنين، وأضاف أنهم يتألمون لحال المواطنين السودانيين الذين يعانون من ظروف قاسية، متعهدا ببذل ما في وسعهم لتخفيف معاناتهم. وتابع قائلا أن قوات الدعم السريع ستسعى بجدية لتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والسلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في السودان. ورفض حميتي ما وصفها بالممارسات التي تقوم بها شلة بورد سودان في إشارة إلى الحكومة السودانية، متهما إياها بمعاقبة الشعب السوداني، وذلك بوضع العراقيل في طريق وصول الإقاسة إلى المحتاجين، مما شكل جريمة حرب حسب وصفه. وجدت حميتي الدعوة لمنظمات العون الإنساني لتنفيذ برنامج شريان الحياة، مشير إلى أن قوات الدعم السريع قد طرحت هذا المقترح من قبل لإنقاذ الشعب من المجاعة. شكى مواطنو مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور من صعوبة الحصول على مياه الشرب وارتفاع أسعارها. وأضاف المواطن نور الدين عمر لراديو دبنجا أن سعر جريكانتي المياه ارتفع إلى 300 جنيه بدلا عن 200 جنيه في بعض أحياء نيالا، ورجع هذه الزيادة في أسعار المياه إلى ارتفاع سعر الجازولين الذي يستخدم في شاحنات التناكر لإيصال المياه إلى الأحياء. وتابع قائلا أن مياه الشرب تجلب من مناطق قد الهبوب شرقي المدينة ورومالية شمالها، مشير إلى أن السكان يفضلون مياه هذين الموقعين لأنها أكثر نقاء من مياه الوادي الرئيسي. وأشار إلى أن بعض سكان المدينة يتحدثون عن تلوث مياه الوادي الرئيسي بسبب المعارك التي دارت في محيطه بين الجيش والدعم السريع. أكد مصدر مطلع لراديو دبنجا نشوب معارك ضارية بين قوات الدعم السريع والمستنفرين الموالين له المعروفين باسم الشفشافة على طريق الرهد أم روابة. وأوضح المصدر أن المواجهات وقعت لعصيان الشفشافة لأوامر قائد قوات الدعم السريع أبو شنب بعدم اعتراض القوافل التجارية ونهبها. وكان القائد المحلي لقوات الدعم السريع المعروف بلقب أبو شنب قد تعهد لتجار الأبيض بحماية شاحنات البضائع مقابل دفع 1.5 مليون لكل شاحنة. وكشف المصدر عن عدم سيطرة قوات الدعم السريع على الشفشافة على الرغم من قتل عدد كبير منهم، وذلك لفرارهم واتخاذهم من المناطق التي تقع بين ارتكازات الجيش والدعم السريع نقطة للتحرك والنهب. وتابع قائلا أنه صارت للشفشافة أسواق في الرهد والحمادي والدبيبات، مضيف أنهم يعتمدون على المواتر والأسلحة الخفيفة لتنفيذ عملياتهم. استقبل السودانيون ثاني عيد أضحى في ظل الحرب والملايين منهم أما لاجئين أو مشردين، وعبر عدد من رجال الدين والإدارة الأهلية والمثقفين والمواطنين أن حزنهم لما وصلت إليه الأوضاع بسبب الحرب التي دخلت شهرها 14 ولا حلول تلوح في الأفق. وقال مك عموم قبائل إقليم النيل الأزرق الفاتح يوسف عدلان لراديو طبنجا أن الحرب أصبحت حرب ضد المواطن وهو المتضرر الأول منها، لذلك الأمر برمته متروك له ليغرد بالسلام أو يهتف للحرب. وأضاف الشعب السوداني مصدوم والسودان مجروح، وفيما هنأ الشعب السوداني بالعيد وتمنى أن يرجع السودان كما كان آمنا مستقرا، ترحم على شهداء الثورات السودانية جميعا، وتمنى لكل الذين خرجوا من منازلهم لولايات أخرى أو الذين غادروا السودان لدول الجوار أن يعودوا سالمين غانمين إن شاء الله في الفترة القادمة. وأضاف لراديو دبنجا
بنزف التهنئة باسم الأهل والعشيرة من إقليم النيل الأزرق إلى عموم السودان وبصفة خاصة للأهل والعشيرة بإقليم النيل الأزرق. الحرب أصبحت هي حرب يعني ضد المواطن، يعني بصفة خاصة هو اللي تطور الآن المواطن، والأمر في رمته متروك للمواطن، فالمواطن هو الذي يغرد للسلام غير للحرب. فالآن كل الشعب السوداني مظلوم والسودان مجروح.
من جهة أخرى قال رئيس المجلس التنفيذي لعمد جنوب دارفور العمدة أحمد التجاني أبو سعدية لراديو دبنجا نحن وصلنا لدرجة صعبة جدا في الحياة والمعيشة، لذلك نقول لإخواننا المتنازعين في حكم السودان إذا كانوا يتنازعون من أجل السودان فالسودان قد انتهى. من خلال هذا النزاع نفوس السودانيين خربت تماما ووصلوا لدرجة من النفور، وتعلمنا أشياء ما معروفة عندنا كسودانيين، لذلك ندعوهم يرجعوا لصوابهم وأن يتركوا النزاع من أجل السودان وأهل السودان وأن يجلسوا للتفاوض ويخرجونا لبر الأمان. وأضاف لراديو دبنجا
بالنسبة لإخواننا المتنازعين في حكم السودان إحنا نسألهم بالله إن كانوا هم من بتنازعوا من أجل السودان السودان انتهى. من خلال هذا النزاع السودانيين كلهم نفوسهم خربت تماما ويتركوا النزاع من أجل السودان وأهل السودان ويقعدوا يجلسوا في طاولة بتاع التفاوض والرؤي متخرجون بر الأمان. الآن نحن وصلنا لدرجة بنقول أنه لو يقع واجه استعمرنا أفضل من أنه يحكمنا سوداني من الممارسة.
قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبوه لراديو دبنجا أن السلام هو الأصل والحرب استثناء، وأضاف يحل علينا عيد الفداء وبلادنا تعيش في أسوأ حالاتها حربا طالت كل أرجائها وقتلا للأنفس المحرمة وانتهاكا للحرمات وتشريدا للمواطنين واستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم وتدمير لمقدرات الوطن وبنياته التحتية، ودعا العقلاء أن يعملوا على إيقاف الحرب وأن لا يغوضوا فيها. وأردف مع هذه المآسي فإننا لا نيأس ونعيش على أمل، فالله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأضاف لراديو طبنجا
أهنئكم بعيد الأضحى المبارك الذي حل علينا وبلادنا تعيش في أسوأ حالاتها حربا طالت كل أرجائها وقتلا للأنفس المحرمة وانتهاكا للحرمات وتشريدا للمواطنين واستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم وتدميرا لمقدرات الوطن وبنياته التحتية. ومع هذه المآسي فإننا لا نيأس ونعيش على أمل. السلام هو الأصل، وقد أمرنا الله أن ننشر السلام ونعيش في سلام ونجنح للسلام، فالحرب استثناء وليست أصلا.
قال المطرب سيدي دوشك لراديو دبنجا أن الشعب السوداني بريء ومن حقنا كشعب نعيش في بيوتنا في سلام وأمان واستقرار. وأضاف رسالتنا لكل الأطراف في الحرب السودانية أن يرعوا الله في حق الشعب السوداني، ونتمنى أن تصل الأطراف المتنازعة لاتفاق يرضي الشعب السوداني ويعم السلام ونبني وطن يسع الجميع. وفيما قدم دوشكا تهنئة خاصة لكل الأهل بشرق السودان بعيد الفداء، قال: نحن في شرق السودان نرحب بالناس النزحوا إلينا من ويلات الحرب ونقول لهم أهلا بكم، البلد بلدكم وكل سنة وإنتوا طيبين، ونتمنى في السنة القادمة كل الناس تعود لبيوتها. وأضاف:
طبعا نحن الشعب السوداني بريء من الحدث، طبعا نحن الشعب السوداني حقنا نعيش في بيوتنا ومن حقنا نعيش في سلام وأمان واستقرار يعني. فرسالتنا لكل الأطراف السودانية، الناس ترائي وتخاف الله في حق الشعب السوداني، الناس يعني وصلت مرحلة، فنحن نتمنى الناس يعني تصل لدفاع إرض الشعب السوداني، الناس ترجع لبيوتها، فإما السلام والسلام في ربوع هذا الوطن الجميل يعني. فنحن حقيقة الشعب السوداني دفعنا الثمن.
طالب والي غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم مواطني ولايته الاستفادة من الأمن الذي تحقق، وشد الهمم بالتوجه نحو الزراعة لزراعة أكبر مساحة في خريف هذا العام لسد الفجوة الغذائية. وقال كرشوم لراديو دبنغا: بذلت حكومة الولاية جهودا كبيرة لحماية وإنجاح الموسم الزراعي، وذلك بتكوين اللجنة العليا للجان المجتمعية والالتزام بتمويل الموسم الزراعي. وأردف: لذلك نناشد جميع المواطنين بالاتجاه نحو الزراعة لإنقاذها من خطر المجاعة المحتمل، والجميع يعرف الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف: العيد مناسبة طيبة يجب أن نغتنمها كفرصة للتعافي والتصافي وصلة الأرحام، ونسأل الله أن تنعت علينا هذه المناسبة الكريمة. وبلادنا ودعت أحد الحروب والنزاعات والصراعات العبثية التي شتتت وفرقت أبناء الشعب السوداني ودمرت البنية التحتية وكل المرافق الحيوية. أعلنت غرفة طوارئ الجريف غرب بولاية الخرطوم عن وفاة 32 طفلا الأسبوع الماضي بسبب انتشار الحميات وسوء التغذية. وأشارت الغرفة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا الحبشية إلى 228 حالة خلال 10 أيام الماضية، مناشدة المواطنين بالتعاون والتكاتف في المواد الغذائية لتجنب الكارثة الإنسانية التي تهدد سكان المنطقة. فيما تشهد ولاية الخرطوم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش الإعراب عن قلقه البالغ عزاء استمرار القتال في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ومحيطها وفي جميع أنحاء البلاد، مؤكد الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الفظائع وحماية البنية التحتية الحيوية وتخفيف معاناة المدنيين. وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن القرار رقم 2736 الذي تبناه مجلس الأمن يوم الخميس يدعو إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر ومحيطها، وقال أن وقف التصعيد قد يشكل الخطوة الأولى نحو إيجاد حل مستدام للصراع. ونبه فرحان حق إلى أن شدة الصراع تعيق إيصال المساعدات، لذا فأننا ومجلس الأمن بالأمس ندعو إلى وقف القتال للسماح بدخول المساعدات. قال عمر إسماعيل قمر الدين وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية في رده على سؤال راديو دبنغا: أما إذا كان مصير قرار مجلس الأمن الجديد مماثلا للقرار الذي أصدره المجلس في شهر مارس الماضي والقاضي بوقف إطلاق النار؟ قال عمر: هناك صعوبة للتكهن بما يحدث، ولكن إذا نظرنا إلى ما حدث في تاريخ هذه الحرب يمكننا أن نقول أن هذا القرار سيهمل مثل القرارات الأخرى. وأضاف: القرار دعا قمع السرع وكذلك قوات الجيش والحركات الأخرى لوقف عملياتها في الفاشر وأن تخطو خطوات لحماية المدنيين وفتح الممرات لخروج المدنيين وممرات لتوصيل الإقاصة. أكدت هيئة محامي دارفور أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن حصار مدينة الفاشر أظهر جليا بأن المجلس ليس لديه ما يفعله سوى المطالبة والتنديد والتشجيع ودعوة الأطراف وتخليه عن مسؤولية حماية المدنيين. وقالت في بيان أن معاناة سكان مدينة الفاشر المحاصرة قد وصلت قمة ذروتها، وتابعت: الهيئة بحسب بيانها ظلت حالات انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على المدنيين وجرائم القتل الجزاف والنهب تتزايد بصورة يومية، ودفعت المعاناة بالأفراد والجماعات والأسر إلى مغادرة مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة التي تفتقر للخدمات ومقومات الحياة الضرورية لآلاف الأفراد والأسر الفارن من الحرب إليها. قال حزب الأمة القومي أن الموسم الزراعي فشل والمشاريع المروية تنذر بخطر انزلاق البلاد نحو المجاعة، مما يستوجب تدخلات عاجلة لمحاصرة هذه الكارثة. وكشف بيان صادر عن الحزب كشف عن أن جملة أقسام مشروع الجزيرة حصدت 10% فقط من الآلات الزراعية، وأن 20% تمت بطريقة تقليدية لم يعرفها المشروع منذ تأسيسه، و30% أتلفت بواسطة الماشية، و40% انتهت نتيجة الإصابة بالجفاف وانعدام مياه الري، فيما تشير المعلومات إلى أن موسم الخريف المقبل وبداية الأمطار ستنهي ما تبقى من المحصول غير المحصود في بقية أقسام المشروع. الخبر الأخير في النشرة: اعتقلت سلطات ولاية نهر النيل عمدة الإنغراب بوحدة الباوغ الإدارية التابعة لمحلية بربر إبراهيم محمد عثمان وشقيقه السر وات محمد إبراهيم المدير الطبي لمستشفى الباوغا، وعدد من رجالات الإدارة الأهلية وسط أنباء عن ترحيلهم إلى مدينة بورت سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر والعاصمة الإدارية للحكومة، وذلك على خلفية فتح ملف أموال المسؤولية المجتمعية التي تساهم بها شركات التعديل للمنطقة والتشكيك بوجود فساد لدى عناصر الإسلاميين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
وجهت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بنداءات تحذر من وقوع حالات اختطاف في السودان، لا سيما في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتاني أكبر مدن السودان بعد سقوطها في يد قوات الدعم السريع.
والله أنا خايفة يا بدور.
من شنو يا إيمان؟ قولي بسم الله.
بسم الله، لكن والله أنا خايفة من الحصل لجارتنا. جارتنا مريم قالوا اليوم داك لما فيها مجموعة احتدوا عليها.
شوفي اسمعي وصيتي يا ايمان، انا صاحبتك وشغاله في المجال ده.
عايزه معاك يا بتول.
خارج البيت في حرب، حاولي اذا دعت الظروف وطلعتي تفتحي عينك وتحمي نفسك، ما تطلعي لوحدك، ما تطلعي في ساعات المساء، وتجنبي الشوارع الميته.
حاضر يا بتول.
لكن لا قدر الله اذا حصلت لك حاجه امشي مكان آمن وبلغ الشرطة إذا ممكن، وتذكري إنه الاعتداء الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، وأهم حاجة تفتشي مساعدة طبية وعلاج خلال 72 ساعة لازم. إذا ما في دكتور شوفي مساعد طبي أو ممرضة أو خابلة صحية عشان تساعدك في تلقي العلاج. اتصلي بزول يفضل معاك وممكن تحكي له.
إن شاء الله.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. في الحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع حدثت حالات اغتصاب كثيرة. هل أنت أو أي شخص تعرفه من الناجين من الاعتداء الجنسي؟ في برنامج كنداكات وميارم هذا الأسبوع نناقش العنف الجنسي وما يمكنك القيام به إذا كنت ناجياً. استمع إلينا هذا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السودان على الموجة القصيرة، والثامنة مساء بتوقيت السودان على تلفزيون دبنجا على الساتلايت.
أنا مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في هذا اللقاء الخاص. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف ميلاد روكسي، المحامي والمدافع الحقوقي. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أوضاع اللاجئين السودانيين في جمهورية مصر العربية. أستاذ أشرف، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا بحضرتك. أهلا
أستاذ أشرف، يمكن يعني هناك كثير من المعلومات المتداولة والشكاوي من أن اللاجئين السودانيين لا ينالون كل حقوقهم التي تتيح لهم القوانين والمعاهدات الدولية الموقع عليها جمهورية مصر العربية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
هي الفكرة أن ممكن نكون أدق شوية ونقول إن ما يحدث ممكن نطلق عليه التعسف في استعمال الحق، بمعنى أن أي دولة طبعا من حقها دخل البلد متسلل، وإن كان ده بيتعارض مثلا مع مبدأ اسمه مبدأ عدم الرد في القانون الدولي خاص بالدخول غير النظامي، أو يعني بيسموه غير الشرع بس احنا كقانونيين بنسميه الدخول غير النظامي التسلل، لأن أحيانا بتكون دي الطريقة الوحيدة للشخص ينجو بها في حياته. فأحيانا السلطات طبعا بتقوم بترحيل الناس دي، لأن الناس دي ما لحقتش تسجل في المفوضية. يعني المفروض أن الشخص لو عبر الحدود بشكل غير نظامي وسلم نفسه لأقرب ممثل للسلطة على اعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ينجو بها في حياته، المفروض لا توقع عليه عقوبة ولا يرحل طبعا، يعني لأن كده أنت بتحرم شخص من حقه في أنه هو يطلب اللجوء لأقرب بلد آمن بالنسبة له وهي مصر.
طيب، لكن يعني الوصول إلى المفوضية فيه كثير من المشاكل، كما يقول الإخوة السودانيين هناك أن الموعد للمفوضية يستغرق 4 أو 5 أشهر.
لا هو يعني أحيانا بيكون أكثر من 4 أو 5 أشهر، لكن المفروض أن السياق الطبيعي هو بمجرد أن الشخص سجل اسمه لدى المفوضية وأخذ موعد، ده المفروض أن هو نظريا بيحميه من الترحيل، بمعنى أنه وجود ورقة مع أو رسالة على الهاتف المحمول ده معناه أن الشخص تقدم لطلب اللجوء وأن التأخير مش من عنده. فالمفروض أن نظريا وقانونيا أن الشخص لا يرحل إذا كان قد تقدم إلى المفوضية. خليني أيضا أأكد على كلام حضرتك أن المشكلة فعلا المفوضية في القاهرة والناس بتيجي من أسوان، فمسألة إذا نجح الشخص أن هو يعبر الحدود بشكل آمن، وده طبعا في الحر ده موجات الحر دي بتكون يعني حاجة شبه مستحيلة، فالرحلة ما بين أسوان إلى القاهرة ودي حوالي 960 كيلو متر، فطبعا محفوفة بأن الشخص يتم استيقافه وطلب التأشيرة بتاعته، فبالتالي هو بيكون شخص كده كشخص أعزل في ميدان قتال مثلا، ما عندوش الحاجة اللي تحميه. عدم وصول المفوضية بيخلي السلطات المصرية زي ما حضرتك في البداية تتعسف باستعمال الحق في ترحيل الشخص اللي دخل بشكل غير نظامي.
طيب، هل في القانون المصري ما يسمح بحماية هذا الشخص حتى وصوله إلى المفوضية؟ هل يمكن أن تكون هناك تدخلات قانونية وحقوقية؟
هو القانون المصري بيشمل يعني وفقا للمادة 91 من الدستور المصري، إن أي اتفاقية دولية تم التوقيع والمصافقة عليها من قبل الدولة المصرية تصبح جزءا من التشريع أو جزءا من القانون المصري، فبالتالي اتفاقية اللاجئين 1951 فهي جزء من القانون المصري. أيضا في المواد الخاصة بحق اللجوء أصلا في مصر، ولكن هي بيقولوا طبعا تخضع للقوانين. عندنا أيضا قانون الأجانب بيجيز القبض أو حبس الشخص اللي دخل بشكل غير نظامي ما عدا ما تنص عليه القوانين الدولية، ففي ممكن نسميها فجوة قانونية، لأن لا يوجد تشريع في مصر بالنسبة للاجئين خالص. هناك قانون الأجانب وكان فيه قانون اتعمل للاجئين وتنظيم اللجوء، ولكن لم يتم الموقع والمصادع عليه حتى الآن في البرلمان المصري.
طيب، كيف يمكن أن نسهل الإجراءات للسودانيين القادمين باعتبار ظروف الحرب؟
هو المفروض أن أول حاجة تتعمل نقطة أو محطة للمفاوضية اللاجئين بالقرب من الحدود المصرية. في بداية الأزمة السودانية العام الماضي كان في تواجد لدى المفاوضية، ولكن أتخيل أنه ما كانش لتسهيل عملية التسجيل كان للمتابعة فقط يعني. ربما كانت المنظمات الأهلية والهلال الأحمر المصري كانوا بيقوموا بأعمال إغاثية أكثر يعني. فأتخيل أن وجود مكتب فرعي، مكتب ميداني إن صح التعبير، ده كان ممكن يحل القضية يعني. ولكن أتخيل أنه ممكن تكون في عقبات تتعلق بالموافقات الأمنية، الله أعلم.
طيب هل هناك فرصة لأي تدخلات سياسية من أجل تخفيف هذه الإجراءات؟
تدخلات سياسية من قبل مين بالضبط؟
يعني مثلا الدكتور عبد الله حمدوك،
حتى المفوض السامي،
الدكتور عبد الله حمدوك عندما زار مصر تحدث في هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين، قيادات الأحزاب السياسية تتحدث، ولكن دائما هناك وعود ولم نرى يعني نتائج على الأرض يعني لفترة طويلة.
أنا أقول لحضرتك يعني حاجة، أحيانا بتكون التطمينات الدبلوماسية يعني مجرد كليشيهات زي ما بنقول يعني لتطمين الرأي العام. ولكن أنا للأسف الشديد يعني من خلال متابعتي على مدى 24 سنة كنت بشوف أن أي لقاء للمسؤولين بينعكس سلبا على حالة اللاجئين. حتى دائما كنت بقولها بشكل دعابة أن اللاجئين كل ما يلاقوا اجتماع على مستوى عالي بين مسؤول الدولتين بيتحسسوا مسدسهم، نفس منطق جوبلز كده، لما سمعت كلمة الثقافة تحسست مسدسي، هم بقى بيتحسسوا رقبتهم يا عيني من الخوف يعني. فدايما بيبقى اللقاءات دي بتنعكس بشكل سلبي يعني. لو رجعنا لقاءات بيعقبها تشديد أو عمى وضع عراقيل، أنا ما أعرفش حقيقة يعني، ولكن المناشدات اللي بتعملها المسؤولين السودانيين أتخيل إن هي أو أتمنى إن هي تكون بشكل أكثر واقعية ويحصل فيها متابعة يعني. إن طبعا الحكومة السودانية في ظل أزمة الحرب الدائرة الآن، لكن أتخيل أن لازم تعمل خلية لها علاقة بمتابعة اللاجئين السودانيين والنازحين داخليا أيضا.
طيب سؤال يعني، لماذا لا توجد مخيمات للاجئين في مصر كما توجد في جميع أنحاء الدول الجوار للسودان؟ هناك مخيمات في أثيوبيا، في جنوب السودان، في أوغندا.
المصرية بترفض ده بتاتا من زمن يعني. أنا عايز أقول لحضرتك إن من بداية الألفينات في اجتماعات كانت بتتم مع لاجئين سودانيين على وجه الخصوص باعتبارهم الغالبية طبعا موجودة، لأن مصر بالنسبة للسودان أو بالنسبة للاجئي السودان أقرب بلد آمن يعني. فالدولة المصرية لها اعتبارات أمنية، لها اعتبارات اقتصادية أيضا تتعلق بأن وجود مخيمات ده معناه أن في برنامج الغذاء العالمي هيقوم بتوزيع معونات غذائية، لكن لو توقف الدولة المصرية هتبقى شايفة أن هي عبء عليها أن هي توفر مثلا معونات العلاج للنازي. فالدولة المصرية رفض الحل ده من زمن، بل إن الدولة المصرية من 2016 لما الجانب الأوروبي كانوا طلبوا أن مصر تقيم منصة للطالب اللجوء المرفوضين في أوروبا من أفريقيا يعني يستقبلهم مصر، وكان هيبقى ده طبعا ليه مقابل يعني. فالدولة المصرية رفضت تماما، فحتى رغم الضغط الأوروبي الدولة المصرية رفضت. المسؤولين المصريين يعني عندهم حجة يعني، طبعا هي الحجة دي مش هي الأساسية، ولكن حجة من حجة أنت كلاجئ تحب تعيش في المدينة في بيت ولا تقعد في مخيم تتعرض للأخطار وكده يعني. لكن مش ده السبب الرئيسي، السبب الرئيسي أو الأسباب الرئيسية قد تكون اقتصادية أو أمنية أكتر من إن هي يعني شفقة على الناس إن هي تعيش في مخيمات.
طيب هل هناك إحصائيات بالسودانيين اللاجئين والقادمين والنازحين إلى مصر في الوقت الحالي؟
طيب يكفي أن أقول لحضرتك إن يوم 15 أبريل 2023 كان عدد اللاجئين السودانيين أو اللاجئين وطالب اللجوء السودانيين المستقلين لدى المفوضية كان 57,000. يوم 31 مايو الماضي يعني من أسبوعين مثلا العدد قفز إلى 367,000، بمعنى أن العدد تزايد حوالي 6 مرات أو 7 مرات. العدد ده يعني هنقول أن فيه 300,000 شخص زادوا أو 310,000 زادوا. أتخيل أن العدد ده بنهاية العام ممكن يتجاوز 500,000. ويكفي برضو أن احنا نعرف أن العدد أصلا الإجمالي 646,000 لاجئ مسجلين لدى المفوضية أيضا بتاريخ 31 مايو. فبالتالي تعداد السودانيين يمثل أكثر من 50%. لو رجعنا للخلف مثلا 2002-2003 كانت أعداد السودانيين بالنسبة لباقي الجنسيات أكثر يفوق 75%، لكن مع النزوح الجماعي بعد الربيع العربي في 2011 من جنسيات كتير سبقهم أيضا 2005 العراقيين اللي كان تعدادهم 60,000، ده كان عدد كبير بالنسبة لتعداد اللاجئين الموجودين في مصر دلوقتي. تراجعت نسبة السودانيين، ولكن للأسف طبعا بعد الحرب اللي نشبت العام الماضي العدد السودانيين يعني ممكن طفى على السطح مرة أخرى وبيشكلوا الغالبية. فدلوقتي الموجودين المسجلين لدى المفوضية، والمفوضية بالمناسبة تعمل على قدم وساق وبتشتغل أيام الجمعة والسبت لتسجيل هذا العدد. يعني أنا بقول لحضرتك إن كانوا 57,000 بقيوا 367,000. فيكفي إن حضرتك تعرف إن الأعداد دي فكرة استيعابهم، عشان كده بياخدوا مواعيد بعيدة بالمناسبة. يعني المسألة ليها علاقة بإمكانات المفوضية، القوة البشرية الموجودة فيها، أو الموارد البشرية اللي موجودة، الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا في أقسام تانية استخدموهم في التسجيل لمتابعة هذا العدد، ولكن ده لم يعني يحرز نتيجة كبيرة، لأن احنا شايفين ان الأعداد لسه الناس في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسه واخدين مواعيد لمجرد التسجيل. أيضا هناك تقديرات غير موثقة بتتكلم على ان العدد اللي جه مصر حوالي 600,000، منهم ما يقل عن نص ربع مليون، يعني 250,000 اللي دخلوا بشكل غير نظامي عن طريق الحدود، التسلل عبر الحدود.
الأستاذ أشرف ميلاد روكسي، المحامي والمدافع الحقوقي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بإعطائنا هذه الإضاءات حول أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، واللقاء في حلقة قادمة.
يا سلام، والله أنا فرحانة لقيتك يا إيمان.
والله أنا بالأكثر. كيف يا بتول؟
أهل يوم داك ما كملت حكوتك وقلت لي مريم عملت شنو بالتفصيل بعد الحادث؟
والله مريم طوالي مشت فتشت رعاية طبية متخصصة، وكان ذلك خلال 72 ساعة. الدكتور ساعدها جسديا لكن تعبانة من ناحية نفسية وعاطفية.
طيب خليها تشوف مساعدة نفسية، من حقها حتى في ظروف الحرب لا بد من الوصول لأي خدمة طبية متخصصة.
الله يفتكر، هي خايفة مني الناس تكتشف الحصر، عشان كده ما دايرة تتكلم.
لا، شوف الأطباء والممرضين بيحافظوا على سرية أي معلومات تتقال لهم، بجد لازم تثقي فيهم.
إذا كنت أنت أو شخص تعرفينه تعرض للعنف الجنسي، اطلب المساعدة في غضون 72 ساعة. لديك الحق في العلاج، لديك الحق في السرية. تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، موضوعها قرارات التي أصدرتها السلطات بدولة تشاد في الأسبوع الماضي، والقاضية بترحيل اللاجئين السودانيين من مركز الاستقبال بمدينة أدرا على الحدود مع السودان إلى معسكرات أخرى. هذا القرار أو هذه القرارات لم تجد ترحيب من قبل اللاجئين السودانيين في مركز الاستقبال في أدرا، الأمر الذي يطرح مسألة ضرورة احترام قوانين وقرارات الدولة المضيفة للاجئين من جهة، ومن جهة أخرى كفالة الحقوق والضمانات التي كفلتها القوانين الدولية والمعاهدات للاجئ. في حلقتنا اليوم نستمع للناشط عبد المنعم آدم عبد الله، قانوني لاجئ بشرق تشاد، لدواعي صدور هذه القرارات القاضية بالترحيل وحجج اللاجئين السودانيين في ممانعة هذه القرارات، هذا بجانب الاستماع لأصوات أو آراء من اللاجئين. ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث للأستاذ المحامي جمال عبد الله خميس اللاجئ بشرق تشاد حول ضرورة احترام قرارات الدولة المضيفة للاجئين مع كفالة الحقوق والضمانات التي وفرتها القوانين الدولية للاجئ. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ المحامي واللاجئ عبد المنعم آدم عبد الله من شرقي تشات، واللي سألناه ابتداء عن الخلفيات التي تقف خلف قرارات السلطات التشادية القاضية بترحيل اللاجئين من منطقة أدري إلى معسكرات أخرى.
مرحب براديو دبنجا واهتمامه المتواصل لحالة الأوضاع بمخيمات شرقي تشات. حالة بتاعت الأوضاع اللاجئين بمخيمات شرقي تشات لا تختلف كثيرا من حالة بتاعت الأوضاع منذ يونيو 2023. التغيير فقط في مسألة بتاعت قامة المفوضية السامية بتنسيق مع الحكومة التشادية وبحكومة بتاعت الأقليم هنا في عدرا، تمكن من إنشاء عدد من المخيمات ثابتة في كل من مخيم أبو تنجي ومخيم متشي ومخيم اللاشا، بالإضافة لمخيم فرشانة، وهنالك مخيم جديد مخيم دقو الجاري ترحيل اللاجئين الآن. حالة بتاعت الأوضاع الإنسانية بالنسبة لمسألة بتاعت الصرف الشهري هي متواصلة الحمد لله إلى حد الآن، كذلك بالنسبة لتوفير المصادر بتاعت المياه في مخيم أدري الآن أفضل بكثير من الفترة الفاتت. فقد الإشكاليات بالنسبة للحالة الصحية أو الخدمات الصحية، يعني يوجد فقط مستشفى كبير بمخيم أدري، وهي تحتاج لمسألة بتاعت المعدات الطبية، وكذلك تحتاج لمسألة بتاعت الكوادر على أساس يقدر يعالج كل الإشكاليات اللي عانت منها اللاجئين فترة الفاتت. فيما يتعلق بالحالة بتاعت الأوضاع الأمنية، هنالك عدد من المضايقات وعدد من المشاكل حصلت في مخيم أدري للاجئين، وهذه الأوضاع أو سوء الأوضاع الأمنية سببها هي المسألة بتاعت التداخل اللاجئين مع المجتمع المستضيف فيما يتعلق بالأسواق داخل مخيم أدري للاجئين. مخيم أدري للاجئين كان هنالك سوق يطلق عليها سوق سينية، هي عبارة عن سوق يتم شراء الاحتياجات بالنسبة للمجتمع اللاجئين، وكذلك المجتمع المستضيف بيتمكن من مسألة بتاعة الوصول في السوق ومن ثم تبادل السلع بينهم. هنالك عدد من الأفراد يتم استغلال ضعفاء النفوس في أغراض غير إنسانية وفي حاجات ممكن نقدر نقول وهي موسفة حصلت في الفترة الفاتت، أدى لمقتل امرأة في عمر كم 20 سنة، ثم ذلك تمكنت الحكومة والسلطات من تدخل في الأمر، ومن ثم تمكن من قبض على عدد من الناس أو عدد من الشباب المتفلتين، ومن ثم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة لأغراض التحقيق. ومن ثم نتيجة لحالة سوء الأوضاع، الحكومة المحلية في مخيم أدري هنا قعدت مع عدد من الشيوخ بتاعت المعسكرات هنا، ومن ثم قرروا أن يتم ترحيل كل اللاجئين المتواجدين في مخيم أدري. ومخيم أدري علما أنه هو مخيم مؤقت استقبلت اللاجئين منذ السنة الفات، الآن هنالك مساعي جارية فيما يتعلق بمسألة ترحيل أغلب اللاجئين المتواجدين في مخيم أدري هنا في مخيم اسمها دقو، بتبعد من هنا عدد 120 كيلو تقريبا. تمكنت المفوضية مع الحكومة من ترحيل رحلتين أو دفعتين في مخيم دقو، ومن ثم لن تتمكن المواصلة المفوضية في ترحيل اللاجئين نسبة لدخول في عطلة العيد الأضحى المبارك.
كما ذكرنا مستمعينا الكرام أن اللاجئين في شرق تشات قابلوا هذه القرارات القاضية بترحيلهم إلى معسكرات أخرى بعدم الترحاب. سألنا الأستاذ عبد المنعم آدم عبد الله عن حجج اللاجئين السودانيين في ممانعتهم للترحيل لمعسكرات أخرى.
فيما يتعلق بممانعة اللاجئين ترحيلهم في مخيم دقو للاجئين، وهي مخيم حديث وهي لا تستوعب كل هذه الأعداد المتواجدين في مخيم أدرى للاجئين، أعداد اللاجئين الموجود فيما يقارب 100 نسمة، لا يوجد حتى الآن أي معسكر استقبلت أعداد بهذا الحجم، مما يعني صعب أن يتم جمع كل هذه اللاجئين في مخيم واحد، فضلا أن كل هذه المخيمات التي تم إنشاؤها منذ يونيو 2023 ما زالت تفتقد للخدمات الأساسية، من ضمنها مسألة بداية المياه وكذلك وجود المراكز العلاجية. فضلا عن هذه المخيم دوغو بتبعد مسافة بعيدة ومن الصعب جدا لمسألة بتاعت التأمين المخيم، بالإضافة لمسألة بتاعت القيام الخدمات الأساسية هي واحد من أكبر التحديات الممكن تواجه. فضلا عن مراكز الإيواء أو تبيع بتاعت السكن اللي تم تجهيزها لا تستوعب عدد أكثر من 500 أسرة، مما يعني هنالك استحالة أن يتم ترحيل كل هذه اللاجئين في المخيم المخصص الآن مخيم دوغو. نتمنى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التشادية أن تبذل جهودا أكبر في تخصيص معسكرات كل هذه الأعداد اللاجئين، حتى أن يكون هنالك استقرار تام ما بين اللاجئين والمجتمع المستضيف، علما أن هنالك ما زالت أعداد كبيرة قاعد تلجأ في دخول أدرى من حين لآخر عبر بوابة الدكان الرابط ما بين الجنينة وأدرى.
كما أيضا سألناه حول ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنفيذ قرار الترحيل ورحلت بعض السودانيين إلى معسكرات أخرى من داخل منطقة أدرى أم لا؟
نعم، بالفعل تمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأهل الحكومة التشادية من ترحيل عدد أكثر من دفعتين في المخيم الجديد يطلق عليه مخيم دوغو، ولكن هنالك قياب تام لمسألة بتاعت الخدمات الممكن الناس تعتمد عليها، زاد المسألة بتاعت المياه بالإضافة لخدمات الصحة وحتى المسألة بتاعت التأمين. مخيم في البدايات دائما بتكون فيها تحديات صعبة جدا بين اللاجئين والمجتمع المستضيف، ونتمنى أن يكون هنالك جهود أكبر من قبل الحكومة التشادية والمفوضية السامية فيما يتعلق بمسألة بتاعت تأمين المعسكرات ومن ثم توفير خدمات المياه والصحة.
مستمعينا الكرام، أيضا في حلقتنا تحدث إلينا لاجئ من شرق تشات حول هذا الأمر ولاجئ، فلنستمع إليهم تباعا حول موقفهم أو ماذا يرونه في مسألة ترحيل اللاجئين السودانيين من منطقة أدرى لمعسكرات أخرى.
قرار السلطات بترحيل اللاجئين من معسكر أدرى إلى المعسكرات الأخرى أو إلى المعسكرات الدائمة هي في مجموعة من الأسباب دفعتهم إنه يطلعوا قرار بترحيل اللاجئين. واحدة من الأسباب يمكن تكون حاجة المزارعين للأراضي الزراعية الخاصة بهم، لأنه فترة الخريف وإنهم هم محتاجين لأنه يستغلوا الأراضي الزراعية في الزراعة وكذا. ومن جهة أخرى إنه في مضايقات بتحصل من المجتمع المحلي للاجئين، أو يعني الاحتكاك الزائد مثلا من المجتمع المستضيف واللاجئين، ويمكن السبب الثالث يكون هو الأمن، ويمكن ده أهم سبب يطلع قرار ترحيل اللاجئين إلى المعسكرات الأخرى، لأنه للآن منطقة أدرى هي ما آمنة للاجئين، هي قريبة للحدود، بالضروري إنه يتم ترحيل اللاجئين إلى الأماكن أكثر أمانا، وهذا هو المطلوب. من ناحية تانية هو ما في ممانعة أو رفضي من اللاجئين لعدم مثلا ترحيلهم أو عدم رحولهم إلى المعسكرات الأخرى أو المعسكرات الدائمة، هم فقط يريدون مثلا في المعسكرات اللي بتتأسس بأداب إنه مثلا تكون متوفرة فيها مقومات الحياة الأساسية من الماء والصحة والجانب الاقتصادي طبعا ده أهم جانب، والتعليم وهكذا يعني. فالناس بجد بتعاني للآن من ظروف اقتصادية حرجة جدا، وهم بالضرورة مثلا الحتة اللي هم يمشوا فيها بالضرورة مثلا يتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية على الأقل. فبتمنى إنه من كل الجهات المعنية إنه تنظر في الأمر ذا بعين الاعتبار، إنه اللاجئين مثلا ما عندهم مانع فإنه يتم ترحيلهم للمعسكرات الدائمة أو المعسكرات الأخرى، بقدر ما إنهم مثلا محتاجين للأمن وتوفير مقومات الحياة الأساسية.
فكرة ده جاء بعد حصلت بعض الأحداث في أدرى، هنا هناك أكثر من مشكلة حدثت بين المجتمع المضيف واللاجئين، ودخل في أنه الحكومة يحاول يرحل اللاجئين لمعسكرات آمنة أو معسكرات ثابتة، وده طبعا كلنا طلعناه في إعلام أو لقيناه في الإعلام أن معسكر ده قالوا طبعا 150 كيلومتر من مدينة أدرى، والأمر ده طبعا سبب مشكلة كبيرة جدا وصل في ذروته إلى أن قتل امراة جراء الكلام ده. فلذلك تفاضيا من هذه المشكلة الحكومة التشادية شرعت في أن تنفذ عملية بتاع ترحيل اللاجئين من مدينة أدرى إلى معسكرات ثابتة. فيما يتعلق بموضوع بتاع رفض اللاجئين للمعسكر الجديد هذا، باعتبار أنه هؤلاء اللاجئين فقدوا كل شيء يعني بسبب الحرب في السودان، وبعد ذلك لجعوا في تشاد عشان على الأقل يعني ينأموا بمقاومة الحياة الكريمة، أو على الأقل يعني يستعيدوا كرامتهم. على المنظمات المناطئة بالأمر ده بتاعت اللاجئين المتمثلة في المفوضية الأون الإنساني UNHCR في عنه اللاجئين ده مفروض يدوهم الإقاصة ويحفظوا لهم أمان وإلى آخره. فبالتالي هم اللاجئين بيرفضوا الكلام ده باعتبار أنه المعسكر الحسجين يودوا فيه ده معسكر يعني أول حاجة ما فيه مقومات أساسية، يعني ما في صحة، والغذاء يعني لدرجة كبيرة جدا قليل، وإضافة للكلام ده ما حاسين بالأمان يعني. فلذلك هم رافضين الكلام ده. لكن الفكرة بتاعت الترحيل من أدرى لمعسكر ثابت وآمن هم ما رافضين أصلا يعني مطلقا، بقدر ما أنه هذه المعسكر تتوفر له مقومات الحياة الكريمة متمثل في الأمن، الصحة، الغذاء. شكرا جزيلا راديو دبنجة، أنا سعيد جدا بوصفكم.
وفي الختام مستمعنا الكرام، تحدث إلينا اللاجئ والمحامي جمال عبد الله خميس من شرق تشاد حول هذا الأمر إجمالا.
شكرا راديو دبنجة على الاستضافة. فيما يلي بأوضاع اللاجئين في مقيمات شرق تشاد وتحديدا المعسكرات اللي بعد 2023، صحيح من وقت لآخر في توترات أمنية بتحصل في المعسكرات دي، أحيانا احتكاكات ما بين المجتمع المستضيف واللاجئين، وأحيانا ما ميليشيات عبرة ومجهول الهوية، ويعني الميليشيات ترتكب جرائم دي اللاجئين سواء كان داخل المقيم أو خارجه أثناء ما هم يمشوا في الغلاء وإلى آخره. في كل الأحوال صحيح تحديدا معسكرات المكة أركم شهدت أحداث يعني أليمة، ارتقت لجرائم بتاعت قتل وإلى آخره في فترة أخيرة، وخاصة في الفترة ما يعني من بداية شهر 6 وحتى طريق اللي نحن قاعدين فيه، في خلل أو إشكاليات تحديدا في معسكر أدرى. ومعسكر أدرى ده هي بوابة بتاعت استقبال أو معسكر بتاعت استقبال، منه حيتم توزيع اللاجئين إلى المعسكرات الثانية. لكن شاهدنا في الفترات الفاتت أحداث وتوترات أمنية أدت لأن السلطات التشادية قامت بقرار بتاعت حظر تجوال داخل معسكر، وبعدها قرار بترحيل كل اللاجئين لمعسكرات. في مجموعة ما بعد القرار ده تم ترحيلها إلى معسكر فرشنا، وبعديه في قرار طلعت برضو إنه يحاول يرحلوا اللاجئين لمعسكر بتاعت دقو، معسكر اسمها دقو وهي بتقع جنوب القربي لمدينة أدرى. في كل الأحوال من حيث الحقوق وواجبات، يعني اللاجئين عندهم حقوق من الدولة بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب كل المواثيق اللي تنظم الهجرة واللجوء. فضلا عن ده كمان برضو المجتمع المستضيف والسلطات برضو عندها سيادة الوطنية كويس في الدولة بتاعتها بموجب القانون وبموجب الدستور وإلى آخره. أي احتكاك كويس أو أي غلل أمني هي غالبا ما من مصلحة الطرفين، والأكثر زول ممكن يتضرر من احتكاك أو توتر أمني تحصل هو مجتمع بتاع اللاجئين. طيب هسي حاليا في القرار طلعت طبعا على خلفية مشكلة حصلت في منطقة أو في سوق اسمها الصينية، وهي بمعسكر بتاع أدرى. وفي السوق ده حصلت أكثر من اعتداءات للاجئين حتى الأفراد بتاعت قوات النظامية، وما قدروا يحددوا هوية بتاعت المجرمين المتجولين القاعدين بيرتكبوا في الجرائم ده. وعلى خلفية الحاجة دي قاموا حظروا التجوال كويس ومنعوا السوق وفرتقوا السوق. وبعدها في يوم واحد بتاريخ يونيو، واحد يونيو يعني برضو كانوا في بالمساء مجموعة بتاعت شباب كانوا متجمعين حول السوق، ولما جات السلطات وقامت حاولت بين تفت يعني جلسات بتاعت الشباب اللي كانوا موجودين عند المساء في سوق سينية. وما بعديه حصل احتكاك ما بين الشباب كويس والسلطات، مما أدى لأنه يعني قاموا بإطلاق نار وسرعان ما عدى لمقتل امراه، ودي استفز يمكن مشاعر بتاعت الشباب اللاجئين، وحصلت احتكاكات يعني كبيره، ومنها جاءت قرار بتاعت انه يروحوا لكل اللاجئين والى اخره. على اي حال الأحداث اللي بتحصل دي ما من مصلحة المجتمع المستضيف، وما من مصلحة الحكومة، وحتى ما من مصلحة ذات اللاجئين. بالأمس قاعدة السلطات UNHCR كويس مع اللاجئين أو مع شيوخ بتاعت اللاجئين، واتكلمت في إنها ترحل اللاجئين بموجب قرار أجاد من سلطات التشادية، ولكن الشيوخ موقفهم كان من القرار ده انه هم ما عندهم مشكله في انه يروحوا لهم في اي مكان او في اي معسكر من المعسكرات، لكن خطوا شرط للمنظمه بتاعت UNHCR انه بتوفير السكن اللاحق كويس، وتوفير كل الخدمات اللاحقه من الصحه كويس ومن المياه، بعد ذاك هيتم ترحيل كويس اللاجئين. ودي برضو حق من الحقوق يعني في تقديري، لكن السلطات بناء على الأوضاع أو بناء على الحاجات اللي حصلت دي أقرت إنها يعني ترحل كويس قبل إن يجهزوا السكنات وقبل يعني كل شيء، ودي السبب الرئيسي والخلاف الرئيسي الحسي حاليا قل إنه يكونوا اللاجئين في منطقة بتاعت أدري يعيشوا أو دا سيئة. المتوقع طبعا بموجب القرار الحسي إحنا ماشيين عليه وإحنا شفناه في الفترات السابقة، متوقع إنه بكرة بعد بكرة أو في نهاية الأسبوع يعني بناء على القرار هيتم رفع الناس، لكن الحاجة المطلوب إنه السلطات في منظمة UNHCR تحاول تبذل المجهود في إنه يعني تجهز السكنات، لأنه الأوضاع بتاعت اللي إحنا عليها وده بتاعت خريف، والخريف ما هيتحمل إنه زول يكون يعني خارج الإيواء، فبالتالي يعني علما كل الناس يعني فاقدين المأوى وكده، فبالتالي ضروري إنه يحاولوا يجهزوا السكن اللاهق. الحاجة الثانية برضو يعني ضروري جدا المشايقة كويس، يعني هم بيمثلوا المجتمع بتاعت اللاجئين كويس، مجتمع لاجئين عندهم مشايخ عندهم شباب عندهم قيادات قاعد تدير حركة كويس، وقاعد تحل الإشكاليات اللي بتحصل من وقت لآخر كويس، سواء كان فيما بينهم أو سواء كان مع المجتمع الآخر. طيب ديل من حقهم برضو يتحركوا ويقودوا مع السلطات، سواء كان فرفة أو المحافظ في محلية أو محافظة أدري وغيره، حال ما يكونوا يقودوا في جلسة ويتناقشوا يعني بصورة سلسة في إنهم يعالجوا كيف الإشكاليات. الإشكاليات غالباً هيتعالج، ودي الأزمة أو المشكلة الحالية ماسلة أمامنا، لكن على أمل كبير إنه هيتم معالجتها قريباً. رسالتي للاجئين لابد من احترام سيادة كويس بتاعت الدولة، ولابد من احترام قوانين كويس، واللوائح القاعد تنظم اللجوء كويس، والقاعد تدير الحركة، وكل القواعد القانونيه اللي قاعد تدير بها الدوله يعني شؤونها لابد من احترامها، لاننا يعني احنا لاجئين كويس، صحيح احنا عندنا حقوق، لكن حقوقنا في حدود القانون كويس الممكن يدينا، وبالتالي لابد من الاحترام كويس كل المواثيق وكل القوانين واللوائح اللي قاعد تنظم شؤون بتاعت الدوله.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، تناولنا فيها قرارات الدولة المضيفة دولة تشاد للاجئين السودانيين بترحيلهم إلى معسكرات أخرى من منطقة الاستقبال في أدري، وعدم ترحيب السودانيين بهذه القرارات، حيث استمعنا لوجهة نظر مختلفة، توصلنا إلى ضرورة احترام اللاجئ لقوانين وقرارات البلد المضيف، كما أن من حقه أن يطالب بالحقوق والضمانات التي كفلتها القوانين والمعاهدات الصادرة في هذا الأمر. أنا بشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحية.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار.
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.